لتبيعني هذه الغزالة.
وما تصنع بها يا رسول الله؟
يقول رسول الله: أريد أن أخلي سبيلها، فإنها شكت لرسول الله حاجة صغارها إليها.
أنا أخلي سبيلها يا رسول الله إكراما لك. نعم.
وأخلي سبيل الظبية وعادت إلى أبنائها بسبب رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها، فصلى الله عليك يا رحمة العالمين. حث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرحمة والتراحم بين الناس، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة. ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وفي ذات يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتبعه بعض أصحابه، فسقط عش حمامة من أعلى الشجرة إلى الأرض.
ما هذا الذي رفعته من الأرض يا أبا الحارث؟
يبدو أنه عش حمام.
نعم نعم، وفيه فرخ صغير لا زال حيا.
لأخذه معي إلى داري أربيه بنفسي.
لما لا تدعه في مكاني؟ فإنه فرق صغير وقد يموت في يدك قبل وصوله للدار.
هل أخذتك الرأفة بهذا الفرخ الصغير؟
لا أظن أن هذا الفرخ الصغير يستحق الرأفة والرحمة.
إذن لم تمنعني من حمله إلى داري؟
لئلا يتلف وقتك لتوافه الأمور.
لا تتعب نفسك معي، فقد قررت ألا أدع هذا الفرخ وسأحمله إلى داري، شئت أم أبيت.
على كل حال أنت حر يا صاحبي.
وسار هذا الصحابي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يحمل فرخ الحمامة بيده، فشهدت في الأثناء حمامة تحلق على ارتفاع منخفض جدا.
ما بك يا أبا الحارث؟
ألا ترى هذه الحمامة المحلقة فوق رؤوسنا؟ ألا ترى أنها كانت تمس عيني؟
اخفض رأسك، اخفض رأسك يا أبا الحارث. إنها ما زالت محلقة فوق رؤوسنا.
يا إلهي، ماذا تريد هذه الحمامة مني؟ لما تحاول إيذائي؟
ألا تعتقد أنك حاولت إيذائها؟
وكيف؟ قل لي.
لا شك أنها أم الفرخ الذي هو في يدك يا أبا الحارث.
أم هذا الفرخ الصغير الذي بيدي؟
نعم، إنها أمه.
وماذا تريد؟
تريد فرخها. اخفض رأسك، اخفض رأسك.
نعم، نعم.
لئلا تمس عين.
أختي يا رب.
وقد عرف رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال تحليق الحمامة المنخفض جدا أنها تحاول إرجاع فرخها الأسير عند أحد الصحابة.
يا قوم، إن رسول الله يأمركم بالرحمة لهذه الحمامة المسكينة، فمن كان يحتفظ بفرخ لها فليطلقه لها أو يضعه على إحدى الأشجار.
يا سلمان، إن الفرخ عندي.
أطلقه لأمه وضعه على غصن هذه الشجرة.
ولكني أريد أن أخذه إلى داري لأربيه وأطعمه.
يا هذا، ألا تريد أن يرحمك الله جل وعلا؟
ومن ذا الذي يستغني من رحمة الله تبارك وتعالى؟
إذن دع هذا الفرخ الذي بيدك لأمه، ألا ترى أنها تجازف بحياتها من أجل إنقاذ فرخها؟
أحقا أن الله سيرحمني لهذا الفرخ الصغير؟
يقول رسول الله: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة.
يا ربي، يا رب ارحمنا برحمتك يا رب.
ويقول رسول الله، ينادي مناد في النار: يا حنان يا منان، نجني من النار. فيأمر الله ملكا يخرجه حتى يقف بين يديه، فيقول الله عز وجل: هل رحمت عصفورا؟
سبحان الله، سبحان الله، يرحم لأجل عصفور.
يقول رسول الله: أرأيتم رقة قلب هذه الحمامة على فرخها؟ أرأيتم رحمتها على فرخها؟
نعم، وما كنا نتصور أن الله تعالى أودع كل هذه الرحمة في قلب هذه الحمامة.
اعلموا يا قوم، اعلموا أن رسول الله يقول لكم إن رحمة الله على عباده أشد من رحمة هذه الحمامة على فرخها.
الله أكبر، الله أكبر. اللهم ارحمني، ارحمني. وهذا الفرخ قد وضعته على هذه الشجرة، اللهم ارحمني برحمتي له، وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا جميعا يا الله.
بارك الله فيك يا أبا الحارث، ارحم ترحم. ورسول الله يقول: من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء، والراحمون يرحمهم الرحمن.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي الناس جميعا بالرحمة والرأفة والشفقة حتى بالحيوان، وبشر الراحمين بالمغفرة والثواب الجزيل، فكيف بمن يرحم أخاه الإنسان؟ فلا شك أنه سيكون في كنف الله ورحمته التي وسعت كل شيء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: من لا يرحم لا يرحم. فصلى الله عليك يا رحمة العالمين.
أجريت الحب في دم كل أم، يا من وضعت الرحمة في قلبي كل أب، اغفر لهما يا رب،
يا رب
ارحمهما يا رب،
يا رب
اغفر لهما يا رب،
يا رب
ارحمهما وارض علي.
يا ربي أكرم والدي فهما ذوى فضل علي، يا ربي أكرم والدي
لي لغير الله ما أسلمت قلبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من ربيع الأول عام 1445 هجري قمري، والمصادف 15 من شهر مهر عام 1402 هجري شمسي، والموافق 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 ميلادي. في 21 من ربيع الأول عام 1243 للهجرة احتلت القوة الروسية مدينة إيروان الإيرانية، وذلك خلال الحرب الثانية التي وقعت بين إيران وروسيا في فترة حكم الملك القاجاري فتح علي شاه. وبعد انتهاء الحرب عقدت معاهدة تركمانشاي بين إيران وروسيا، والتي اضطرت إيران على أثرها بسبب ضعف الملك الإيراني إلى التنازل عن مساحات شاسعة من الأراضي الإيرانية في شمال أذربيجان والقفقاز وضمها إلى الأراضي الروسية، ومن ضمنها مدينة إيروان. في 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2001 ميلادي بدأت أمريكا هجومها الوحشي على الأراضي الأفغانية بذريعة ملاحقة جماعة القاعدة التي أوجدتها بنفسها، وذلك بعد الإعلان عن تورطها في أحداث 11 من أيلول/سبتمبر عام 2001. وقد قامت الطائرات الأمريكية القاذفة بقصف مواقع جماعة طالبان التي كانت في تلك الفترة تحكم سيطرتها على مناطق كبيرة من أفغانستان وتدعم منظمة القاعدة بقيادة بن لادن. وتسببت الهجمات الجوية الأمريكية بقتل وإصابة الآلاف من المدنيين الأفغان وتشريد مئات الآلاف. ومع أن أمريكا تمكنت من إسقاط حكومة طالبان في أفغانستان، إلا أنها لا تزال تدعي ملاحقة زعيم طالبان الملا عمر والكثير من قيادات القاعدة. وأخيرا، وفي 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 1885 ميلادي، ولد في مدينة كوبنهاجن بالدنمارك عالم الرياضيات والفيزياء الشهير نيلز بور، ودرس الفيزياء في بريطانيا ووضع النظرية الخاصة بالجزيئة النووية، ما فتح آفاقا من المعرفة بين علوم الكيمياء والكهرباء. وفي عام 1922 حصل على جائزة نوبل للعلوم، وانتخب كأصغر عالم يحصل على الجائزة. وقد تعهد بالعمل في مجال السلام حتى نهاية عمره، عندما توفي في 18 من تشرين الثاني عام 1962. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Thank you.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989838 784050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر. سافر يوم الرجلان بالقطار، أحدهما مسيحي والآخر مسلم. ولما كانت الرحلة طويلة قرر أحدهما التحدث عن شتى المواضيع، فاستجاب الآخر وتمتع كثيرا بأحاديثهما المتنوعة، حتى وصل بهما الحديث إلى موضوع حقوق المرأة في الإسلام.
يا رجل، أنا لم أقتنع بشيء عندكم في الإسلام ولا يمكنني القبول به أبدا.
طيب، وما هو يا ترى؟ لعلي أستطيع الإجابة عنه أو تفسيره لك على الأقل، قل لي.
حسنا، أخبرني لماذا لا يجوز عندكم في الإسلام للمرأة أن تصافح أي رجل كان؟
هذا فقط؟ عجبا والله.
بالطبع، وأشياء أخرى، منها هذه التي لا يقبلها أي عقل.
حسنا حسنا، لا تعجل، على ما يبدو أنك بريطاني.
نعم، ونحن الذين وضعنا للحرية شأن.
أتمنى ذلك، ولكن أخبرني،
ماذا؟
هل يمكنك أنت أن تصافح مثلا الملكة إليزابيث في أي وقت تشاء؟
بالطبع لا، ولكن هناك أشخاص معينين يمكنهم مصافحتها. ما الضير في الأمر؟
المرأة عندنا وفي ديننا هي الملكة، ويصافحها من يحل لها فقط.
عجبا.
بالطبع أنت تعلم أن الملكات لا تصافح الرجال الغرباء.
نعم.
وبإمكان أشخاص محدودين معينين مصافحتها.
حسنا أقنعتني، لكن قل لي، لماذا فتياتكم يسترن أجسامهن وشعورهن؟
اسمح لي أن أفتح حقيبتي.
طيب تفضل.
طيب،
ماذا بداخلها؟ ماذا تريد أن تريني؟ ها؟
انتظر. ها هما.
ماذا؟
انظر لهاتين القطعتين من الشوكولاتة.
ما بهما؟
سأفتح واحدة منها من غلافها.
حسنا،
هكذا. طيب، وأبقي الأخرى مغلقة على حالها، أي بغلافها.
حسنا،
ثم أفعل هكذا. والآن يا صديقي، أطلب منك أن تلتقط واحدة منهما لتأكلها.
نعم،
فأيهما يا ترى سوف تختار؟
بالطبع سألتقط المغلفة، وهل في ذلك شك؟ إن الأخرى توسخت وتلفت.
إذن بهذه الطريقة نحافظ على نسائنا من الغرباء في ديننا يا رجل.
عجبا.
وهذه هي الإجابة.
صحيح ما تقول.
الحمد والمجد والكبرياء،
وأنت الإله الذي لن يزول لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا إذا الليل أرخى علينا السدول دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدول تميت الآلام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الآلام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول وتعطي الجزيل وتولي الجميل وتأخذ من ذا وذا وذاك القليل دعونا نناجي مولا جليلا مولا جليلا الليل أرخى علينا السدولا خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلا خزائن جودك لا تعم الجواد بها والبخيل دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا دعونا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
اليمن التصدي والتحدي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي تعنت المرتزقة والتحالف في قضية الأسرى محور حديثنا في هذا اللقاء بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. يعتبر ملف الأسرى من الملفات الإنسانية ذات الأولوية التي تركز صنعاء والقيادة الوطنية اليمنية على معالجتها بشكل عاجل كخطوة أساسية وضرورية للتقدم نحو أي خطوات سلام فعلي، لكن تحالف العدوان يصر على إخضاع هذا الملف لاعتبارات سياسية خاصة واستخدامه كورقة لكسب الوقت. وهذا ما أكده رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى بقوله بأن تحالف العدوان ومرتزقته يواصلون التعنت والمماطلة في ملف الأسرى، وأن الاتفاق الذي تم توقيعه في سويسرا يعيش حالة جمود بسبب هذا التعنت، وإشارته إلى استعداد صنعاء للدخول في صفقة شاملة تضم أسرى كل الأطراف، واللافت أن فريق المرتزقة يحاول اللعب على الحبلين في هذا المجال، إذ إنه ومع موافقة صنعاء على طلب مرتزقة العدوان في مأرب للكشف عن مصير محمد قحطان وإدراجه ضمن صفقة 1400 أسير، لكن فريق الحكومة المعينة من التحالف رفض الكشف عن مصير أسرى الجانب الوطني، ورفض حتى تنفيذ الزيارات المتبادلة للسجون. المراقبون يرون أن إعلان صنعاء تسليمها للأمم المتحدة قائمة بأسماء أسرى لدى المرتزقة للكشف عن مصيرهم مقابل الكشف عن مصير محمد قحطان ورفض المرتزقة لطلب صنعاء، يتبين وبوضوح أنهم يريدون استخدام قحطان كشماعة دعائية للمزايدة وتضليل الرأي العام فقط، بدليل أن حكومة المرتزقة تتجاهل مصير أسراها لدى الجانب الوطني وترفض التحرك لإخراجهم ضمن صفقات التبادل، وحتى أن ترفض تنفيذ الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل إنهاء معاناتهم، أي أن تعنت دول العدوان ومرتزقتها في ملف الأسرى يعتبر مؤشرا سلبيا إضافيا على عدم جدية هذه الأطراف في التوجه نحو الحلول الحقيقية والتقدم نحو السلام الفعلي، لأن ملف الأسرى يعتبر أساسيا وضروريا في هذا السياق، حيث لا يمكن الوصول إلى أي حل شامل قبل إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني في كل جوانبها، وفي المقدمة إطلاق كافة الأسرى، فضلا عن وجود مؤشرات أخرى سلبية متصاعدة من قبيل دفع تحالف العدوان مؤخرا بشركة الخطوط الجوية اليمنية إلى التوقف عن العمل. ونرحب أحبتنا الكرام بالأستاذ وسيم الشرعبي الإعلامي من اليمن معنا عبر الهاتف. سيد وسيم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أحيي المحضر وسلام لك أحمد ولكم السلامين إذا أطهران وكل العاملين في هذه
الإذاعة. حياكم الله سيد وسيم. لماذا يصر التحالف على إخضاع ملف الأسرى لاعتبارات سياسية وخاصة الاعتبارات السياسية خاصة واستخدامه كورقة لكسب الوقت؟
في الحقيقة التحالف السعودية الإماراتية والسعودية ومهما حاولت أن تظهر بأنها جدية في السلام والمضي نحو السلام، إلا أنه هناك ملفات عديدة تحاول أن تبتزأ بهذه الملفات باعتبار أن صنعاء التي تطالب دوما وأبدا أيضا بتخليص أو بإنهاء هذا الملف باعتباره ملفا إنسانيا خالصا، فلا بد أن يتم المضي به قبل أي مرحلة من مراحل السلام، قبل الولوج إلى أي من تلك المفاوضات أو قبل الولوج إلى أي من تلك الحوارات، لا بد أن يتم تخليص الملفات الإنسانية، ولأن صنعاء بالدرجة الأولى تطالب بإنهاء هذا الملف الذي هو ملف إنساني بحت. تجد السعودية من خلال مفاوضات صنعاء منفذ لعملية الضغوط وعملية الابتزاز وعملية المراوغة وعملية أيضا فرض الخيارات، لأن صنعاء مرحة على هذا الملف بشكل أساسي وبشكل رئيسي. صنعاء لا تتخلى عن مقاتليها، صنعاء لا تتخلى عن أبطالها، عن رجالها الذين قاتلوا على مدى 9 أعوام، بعكس السعودية التي نست أسراها ونست مقاتليها كما هو حال الإمارات. وبالتالي حينما تزداد صنعاء إلحاح وتزداد أيضا عملية تمسك وإصرار في هذا الملف بالتحديد، يخوض التحالف السعودي الإماراتي عملية المراوغة وعملية الابتزاز المباشر لهذا الملف الإنساني الذي تصب صنعاء على الوصول إليه، وأن تنهي هذا الملف الإنساني بشكل مباشر، وأن يتم إنهاء هذه التعقيدات في هذا الملف الإنساني وهو عملية التبادل الكلي للأسرى. لن تستفيد صنعاء فقط أخ محمد من عملية التبادل الكلي للأسرى، بل سيستفيد حتى التحالف السعودي الإماراتي بشكل مباشر من هذه الملفات، وإنهاؤها هي فائدة تام على الجميع وليس على صنعاء فقط. ولكن الفارق اليوم هو أن صنعاء لا تتخلى عن مقاتليها، بينما الطرف الآخر يتخلون يتقهقرون ويتناسون حتى مقاتلينهم، وكأنهم مرتزقة حتى من منهم كانوا يقاتلون مع السعود ومع الجيش السعودي من أصل أيضا السعودي، مع ذلك لا يتم المطالبة بهم، يتم نسيانهم في حالة غريبة ومستغربة لم تحدث أيضا يعني في كل الحروب التي مورست حول العالم. لأن صنعاء ما زالت متمسكة بهذا الملف، لأن صنعاء ما زالت مصممة على إنهاء هذا الملف، يكون الولوج لعملية الضغوط وعملية الابتزاز عبر هذا الملف هو أسهل بالنسبة لتحالف السعودي الإماراتي ما تم الإعلان عنه أيضا من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، والذي أعلن بأن الوساطة العمانية أيضا سلمت لها هذه الملفات بتحديد هذه الملفات، ملف التبادل الأسرى والتبادل الكلي، والذي كان قد تم الاتفاق عليه قبل عامين في جنيف، ومع ذلك تم المراوغة وأيضا تم إظهار العثرات وإظهار أيضا الخلافات. فأنا أيضا السعودية من نقطة أخرى، إن تحدثنا ببادرة أمل وقلنا بأن السعودية تريد أن تنهي الحرب بشكل مباشر من دون التقوى على التحمل وثيرة من الحرب، لكن ما الذي يجعل السعودية اليوم تراغ وهو الأطراف الأخرى التي مدتهم السعودية على مدى أعوامهم المرتزقة إن صح الحديث أخ محمد. المرتزقة هم أطراف متقسمين متصارعون مختلفون.
طيب سيد وسيم، عذرا على قطع كلامك، لكن اسمح لي أن أسألك عن قضية الأسرى، يعني قضية صفقة الأسرى، يعني هناك يعني على ما يبدو عرقلة وتسويف ومماطلة وعدم استجابة في هذه القضية، يعني كيف تفسرون مطالبة مرتزقة العدوان في مأرب بالكشف عن مصير محمد قحطان وإدراجه ضمن صفقة 1400 أسير، فيما هم يرفضون الكشف عن مصير أسرى الجانب الوطني، ويعني حتى يرفضون الزيارات المتبادلة للسجون؟
في الحقيقة أخ محمد، تحدثنا عن مطالبة صنعاء أو مطالبة عفوا المحلبة للكشف عن مصير محمد قحطان وما إلى ذلك. اليوم أتحدث عزيزي وأقول بأنه ما يحدث بالتحديد ليست عمليات مطالبة فقط تخرج من مأرب للكشف عن محمد قحطان، فهي مجرد شعارات وهي مجرد تصريحات إعلامية فقط، بينما الحقيقة أنهم لا يريدون الحصول أو أن يحصلوا على معلومات أو الكشف عن ما يحصل لمحمد قحطان. والدليل بأنه في كل صفقة تبادل فعلية لا نرى اسم محمد قحطان طيب، وإنما يظهر على وسائل إعلامية، لا يظهر في ملفات كشوفات، وإنما يظهر أيضا عبر وسائل إعلامية وعبر ناشطين فقط. وهذه هي حقيقة هؤلاء الذين اليوم يتحدثون عن محمد قحطان وما إلى ذلك، هم يتحدثون عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحدثون عبر وسائل إعلامهم، بينما في كشوفاتهم لم نرى اسم محمد قحطان في أي من الكشوفات التي قدمت أو سلمت في أي من المفاوضات التي مضت على 6 مراحل متتالية، لم يظهر هذا الاسم بتاتا. وأؤكد هذه التصريحات وأتحمل مسؤولية هذه التصريحات، ولعلاقات أيضا ترتبط بلجنة الأسرى وهذه المعلومات المؤكدة. هم لم يطالبوا ولم يظهروا اسم محمد قحطان أبدا، رغم أنه هنالك في المرات السابقة ظهر اسم طارق أو نجل طارق وشقيقه، ظهر اسم شقيق عبد رب منصور هادي الصبيحي كذلك وظهر اسمه، وتم التبادل وتم تسليمهم هذه الأسماء. لم يأتي محمد قحطان أكبر من وزير دفاعي، لما الصبيحي أو شقيق عبد الناصر.
من هو محمد قحطان سيد وسيم؟ من هو محمد قحطان؟
محمد قحطان وهي الحقيقة التي تغيب عن الجميع، محمد قحطان كان يرفض التدخل السعودي الإماراتي، محمد قحطان والسعودية ترفض أيضا حتى أن يظهر اسمه في الكشوفات، لأن محمد قحطان يعتبر الركن الأكبر في حزب الإصلاح أو حزب الإخوان اليمني، لأنه ذو قاعدة شعبية كبيرة في اليدومي الذي يترأس الحزب، يترأس بديلا عن محمد قحطان. محمد قحطان والذي كان يعتبر رأس حرم حزب الإخوان أو حزب الإصلاح، محمد قحطان وكان عنده خلافات مباشرة مع التحالف السعودي أو مع السعودية بالتحديد. في العام 2011 خرجت شعارات ممددة بالسعودية وتدخلاتها وصدها وقذفها هنا وهناك. السعودية أيضا تكيله بنكيالين لا يريد محمد قحطان، وفي الحقيقة صنعاء تطالب بتسليم محمد قحطان، ولكن يظهر أو يطالب بمحمد قحطان بكشوفات واقعية فعلية بكشوفات ليس عبر وسائل الإعلام. لا يمكن لصنعاء أن تقولها نحن سنطلق محمد قحطان اليوم. وللعلم أيضا أخ محمد وهي الحقيقة الغائبة عن الجميع، محمد قحطان يرفض رفضا مباشرا التدخل السعودي الإماراتي أو الحرب التي شنها العدوان على اليمن، وبالتالي لم يظهر محمد قحطان في أي من الكشوفات التي طلبوا بها. هو يوجد في صنعاء وهو ضيف مكرم منزه، وأيضا يتواجد في العاصمة صنعاء ولا يعامل معاملة العشير بل يعامل معاملة الضيف، لديه آراءه ولديه أطروحاته، ولكن الآن وهي فترة الضغط لكشف المرتزقة حتى يطالبون ويصحدون بمهدتهم للمطالبة بمحمد قحطان. بعد ذلك صنعاء قادرة على أن تسلط الأضواء على محمد قحطان ويتم إجراء مقابلة مباشرة مع هذا الشخص الذي تتحدث عنه، ولكن قد يكون هو الورقة التي تتمثل بها صنعاء لكشف عنها في اللحظات الأخيرة حينما يتقهقر هؤلاء المرتزقة، سيكون تصريحاته مخالفة لما يدعون ولما يقولون. ثانيا أخ
يعني تريد أن تقول سيد وسيم، تريد أن تقول أن يعني هذه كلها هذا كله تهويل إعلامي من هؤلاء، وليسوا جادون في قضية الأسرى حتى في قضية محمد قحطان، وأن ما يمارسونه هو تهويل إعلامي من أجل ابتزاز صنعاء، أليس كذلك؟
هي الحقيقة أخ محمد وهي الحقيقة الواضحة للجميع، ولكن تغيب عن البعض وتغيب عن المراقبين والباحثين في الشأن اليمني. نقول أخ محمد هنالك أسماء أعلى عيار من محمد قحطان وتم تسليمهم بصفقات مختلفة، منهم شقيق المخلوع عبد الرب منصور هادي، وأيضا شقيق طارق عفاف وابنه ونجله عفوا، وأيضا وزير دفاع الصباحي الذي كان يعتبر أخطر وأعلى، لكن حينما خرج الصباحي تم الإفراج عنه من صنعاء بسقط تبادل بعد أن تم المطالبة به بالكشوف الفعلية. تم إطلاقه، ماذا قال الصباحي؟ خرج وهو مؤيد لصنعاء وقال كانوا يعاملوننا معاملة الضيف، وكنا أيضا معززين مكرمين، وهو لم يظهر في المشهد بتاتا أو أبدا، لم يظهر في مشهد المرتزقة، لم يظهر معهم، لم يقاتل معهم أبدا. إذن هذه المعادلة هي تكشف الحقيقة وتكشف أيضا الأبعاد. قحطان يتم كما قلت لك وأنا مسؤول عن هذه التصريحات، يتم المطالبة به عبر وسائل الإعلام فقط، ومع ذلك لم يتم المطالبة به في الكشوفات الفعلية أبدا وبتاتا. هذه النقطة التي تكشف زيت هؤلاء ودعاءاتهم وكل تلك الترويجات. هم يحاربون بعد أن فشلوا في الحرب العسكرية، اليوم يحاولون أن يحاربوا بهجماتهم الإعلامية بحملات التضليل بالتشويه في الهجوم، وأيضا وأيضا يحاولون أيضا خلق بؤرة من الصراع، بؤرة من الخلاف، بأن صنعاء تقوم بالاعتقال، بأن صنعاء قادت على توصية محمد محطان، ومن تلك القزعبلات رأينا على مدى الأعوام السابقة من مثل تلك الإعلانات. ولكن في فترة من الفترات خرج محمد علي الفضيع والمجلس السياسي على بتصريح نفت تلك التصريحات، يعني كانوا قد أخرجوا تسديدات بأن صنعاء قامت بتصفية محمد قحطان، لأنه في الحقيقة كان محمد قحطان يعاني من نوبة مرض أو مرض مزمن في القلب. مع ذلك اتخذ صنعاء الإجراءات الوقائية وتم أيضا تطبيبه، لأنه ضيف يعني في صنعاء وهو ورقة رابحة ليست للمرتزقة في صنعاء، يتم الكشف عنها في الوقت المناسب بعد أن ترى القيادة الوقت المناسب للكشف. هذا محمد قحطان الذي تطالبون به والذي روجتم، هذا هو رأيه وهذا هو مبدأه.
يعني ماذا تقصد سيد وسيم بالورقة الرابحة بمحمد قحطان؟ لماذا يجب أن يكون ورقة رابحة لصنعاء؟
كما قلت لك أخ محمد، هم الآن كلما ارتفعت وسيلة المطالبة بمحمد قحطان بأنه يعتبر الهامة الأبرز في حزب الإخوان وأنه وطني وأنه وأنه وأنه، هذه الهامة هي تخلق قاعدة شعبية أيضا في المجتمع وتخلق أيضا عملية رفع لشأن هذا الرجل. هذا الرجل كما قلت لك يعتبر ورقة رابحة لأن موقفه رافض رفضا تاما للعدوان على اليمن أو لديه خلافات مباشرة مع السعودية، حتى وإن وقف إلى صف الإخوان المسلمين فلديه خلافات مباشرة وسجيهات أيضا وخلافات وعمليات تهديدات وسب وقذف مع السعودية بالتحديد في العام 2011.
طيب العفو، يعني اسمح لي أن أنتقل بك إلى يعني جانب آخر من قضية الأسرى. برأيك يعني ما السبب الرئيسي وراء يعني عدم استجابة الطرف الآخر في قضية الأسرى إتمام هذه الصفقة وصولا إلى يعني في النهاية إلى الإفراج عنهم والانتهاء من هذا الملف؟ من يقف وراء هذه العرقلة والمماطلة والتسويف وإضاعة الوقت، ويعني من يجعل هذا المشروع متعثرا حتى الآن؟
الحقيقة محمد، إذا تساهلنا بهذه النقطة وحاولنا أن نمر عليها أو أن نعقب عليها بالتحديد، هذه النقطة تضع عديد إيجابات محتملة. أولا السعودية كما قلت لك سابقا تحاول أن تبتز بهذا الملف لأن صنعاء متمسكة به بالغاية ولن تتخلى عنه، وهذا هذه نقطة أساسية. النقطة الأخرى أخ محمد، سبب عطلة هذا الملف بالتحديد، السبب الآخر هو تشتت أطراف الحوثي السعودي الإماراتي وتشتت مرتزقته، فكل من لديه بال وصال وكل من يطالب بالمرتزقه نفاية بالآخر، فالإمارات لديها أبعاد مشتركة من المرتزقه، لديها طارق صالح ويمثل أيضا جناح، ولديها انتقائي ويمثل جناح، ولديها النخبة الشوكانية ويمثل جناح، لديها أيضا جناح آخر من المعتمرين يتمثل بصغير بن عزيز، لديها أيضا جناح السلفيين والذين يتواجدون في المخا وفي تعز وغيرهم من أمثال عبد العباس أو التنظيمات الإرهابية أو القاعدة. هذه التشتتات فقط لأتباع الإمارات، كلا يطالب بأسرى، كل يريد أن يمضي بأتباعه. أيضا على الصفة الأخرى السعودية ولديها الإخوان ولديها المؤتمر ولديها الجناح البركاني ولديها أجنحة مختلفة من أمثال العالمي، وتحاول أن تضيء الإنتقالين وتحاول أن تتمسك بالصبيحة وتحاول أيضا أن تلقي بأبعادها من أمثال حمدي شوقي الذي يعتبر الجناح المواجه لطارق عفاج. هذه الخلافات وهذه الأسماء وهذه الصراعات وهذه الأجنحة هي من تقوم بعملية العرقلة، لأن الطرف يطالب بأن يتم الإفراج عن أسرى، طرف آخر يطالب أيضا بالإفراج عن أسرى، وكل الأطراف التي تطالب بالإفراج عن أسرى يقومون بعملية النكاية ببعضهم البعض، وكل من يقوم بيناكي الآخر عبر مثل هكذا محاولات حين لا يحصل على أهدافه وأبعاده، ولا يتم أيضا الموافقة على شروطه أو الموافقة على أسماء الخشوشات التي يجري بها بشكل مباشر.
نعم.
وإذا ما رأينا أخ محمد، الصفقات الأخيرة التي تمت لم تتم عبر المرتزقة ولم تتم عبر الإمارات، وإنما الصفقة الأخيرة بالتحديد تمت عبر الاتفاق المباشر مع السعودية.
نعم.
السعودية وضعت عديد أسماء من سودانيين وضباط سعوديين، وأيضا من ضمنهم بعض القيادات لإرضاء بعض القيادات مثل طارق عفاش ونجل وشقيقة. وأيضا الإمارات خاضت عملية مفاوضات أولى وكانت من أجل إطلاق طاقم سفينة روبي الذي استطاعت القوات المسلحة اليمنية وأيضا القوات البحرية السيطرة عليها، فدخلت في عملية مباشرة بشكل مباشر ومستعجل مع صنعاء المطالبة بهذا الطاقم وعملية تسليمه بشكل مباشر. أما بقية الصفقات نتحدث عن صفقات عمليات تبادل مباشرة تحدث في هذه الآونة والآونات السابقة، وهي بمقابلات قبلية مقابل دفع أموال ومبالغ مالية معينة. هذه هي الصفقات التي تمت إلى حد الآن بالمرتزقة، بدلا من عملية تسليم الأسرى دون ما الحصول على شيء فهم يبيعون أتباعهم. ماذا إذا تمت صفقات مباشرة شعبية
طيب.
مقابل مبالغ مالية؟
طيب سيد وسيم، لو سمحت نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
لماذا انتصرنا؟ لماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تابع حديثنا حول موضوعنا تعنت المرتزقة والتحالف في قضية الأسرى مع الأستاذ وسيم الشرعبي الإعلامي اليمني معنا عبر الهاتف. سيد وسيم، هل برأيك أمريكا باعتبار أنها هي صاحبة القرار الأساسية في هذه الحرب وأعلنت الحرب من عاصمة الولايات المتحدة على اليمن، هل تعتقد بأن لها يد في يعني عملية التسويف وتأخير عملية تبادل الأسرى؟
الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون لها أيضا بال في هذه الجولات وعملية تأخيرها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد لديها قطاع في اليمن كما يوجد لديها الدفاعين. تم عملية التبادل المباشرة مع الطرف اليمني بشكل مباشر، وتم تسليمهم أخي محمد وفي الأسلامين الآن على نتحدث بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون لديها نصارح لعملية التأخير المباشرة لعملية التبادل الفعلي للأسرى اليمنيين، ولكن أمريكا تنظر من زاوية اقتصادية بحتة. إذا ما تم تأخير أولة الحرب وتم تأخير أيضا وتيرة الحرب، فهي المستفيدة الأولى في هذه الجولة، وهي المستفيدة أيضا بشكل مباشر من عملية التأخير المباشر للحرب في اليمن، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم صفقات مباشرة للحرب السعودية الإماراتية، إما صفقات في الأسلحة وإما أيضا عمليات ابتزاز مباشر لهذا التحالف أو للدول الخليجية، باعتبار أنهم يتسترون على السعودية في أربعة في جرائمها في تلك المجالات. الولايات المتحدة وهي مستفيدة بشكل مباشر من بقاء هذه الوتيرة ومن استمرار عملية الحرب، وباعتبار أن صناعات تتمثل بهذا المجال أيضا تنظر من هذه الزاوية الولايات المتحدة الأمريكية، ما هو الشيء الذي يمكن أن يعطل عملية السلام، ما هو الشيء الذي يمكن أن يؤخر عملية اللقاء أو الصلح، وهو النقاط التي تتمثل بها صنعاء وتطلبها دول التحالف السعودي، وهي من ضمنها الملفات الإنسانية التي يجب أن يلعب العدو الأمريكي على وترها ويعزف البيانات والخطابات وأيضا يدعي الإنسانية وكل تلك المجالات، وبالتالي يتم عرقلة هذا الملف بالتحديد لعرقلة عملية السلام. الولايات المتحدة الأمريكية مستفيدة بدرجة أولى أيضا، ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أخي محمد وكل السامعين أن يتم إنهاء هذا الملف وأن يتم رفع الحصار على اليمن وانتهاء الحرب بشكل مباشر. رأينا قوة مهولة استطاعت أن تصل إليها اليمن في ظل 8 أعوام من الحصار المباشر والحصار المطلق على اليمن واليمنيين، وأيضا الحرب الشديدة والمستمرة والمستوعبة على اليمن، مع ذلك استطاعت اليمن أن تصل إلى هذه القوة، وهذا ما يدل في الأبعاد أن إذا تم الصلح وانتهت الحرب في اليمن ستصل اليمن إلى قوة. لن يكون للجانب الأمريكي مجال لعملية تجربة هذه القوة أو عملية نقص الثروات اليمنية، باعتبار أن كل الشركات النفطية المتواجدة في اليمن والممتدة من الساحل الشرقي إلى الساحل الجنوبي هي شركات أمريكية كشركة بوتون أو غيرها من توتال وغيرها من تلك الشركات الأمريكية التي يستخدمها الجانب الأمريكي لعملية نهب الثروات اليمنية.